مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام، موضوع هذه الليلة في كتاب التوحيد عن الرقى والتمائم. والرقى هي جمع رقية، وهي ما يسمى بالعزائم، القراءة مع النفث على المصاب أو المريض. والتمائم جمع تميمة، وهو ما يتعلق على المريض أو ما يعلق على المريض أو المبتلى طلبا للشفاء أو دفعا للعين. والله جل وعلا يبتلي عباده في هذه الحياة الدنيا بشيء من النقص في المال والصحة أو البدن أو غير ذلك، ابتلاء وامتحانا. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلنا الله وإياكم من المهتدين، من الصابرين، من المحتسبين. والناس في المصيبة يتفاوتون في تلقيها صبرا واحتسابا أو تفلتا وضياعا، فيكون الأمر على من لم يتلقى المصيبة في حدود شرع الله وبالا عليه. ولهذا ينبغي أن يعود المسلم نفسه أن يكون مؤمنا بالله، راضيا بقدره، مطيعا لله جل وعلا، غير منزعج ولا خارج عن نهج الإسلام، لا في الأفراح ولا في الأحزان. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول كل صباح وكل مساء: رضيت بالله ربا، يعني خالقا ومالكا ومدبرا. فالله عز وجل هو المدبر، يدبر الأمر. فمصار الإنسان وأحزان الإنسان من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وأن تؤمن، قال في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله جل وعلا. فالمؤمن يكون دائما سائرا على وفق حدود الله وحدود الشريعة، ولا يكون حاله كحال بعض الناس. في حال الصحة يضيع دينه بتعاطي المحرمات وفعل المعاصي والذنوب، وفي حال المرض أيضا يلجأ إلى المحرمات من هذه التعاليق والتمائم والخيوط وزيارة القباب والتبرك بالأضرحة والأشجار والذهاب عند المشعوذين والسحرة والعرافين والكهنة، فهو ضائع في صحته وضائع في مرضه. في المرض يلجأ إلى المحرمات والشركيات، وفي السراء يلجأ إلى المعاصي، ويكون مضيعا لدينه في صحته وفي سقمه. وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة يبتلى بها الإنسان. والواجب على المسلم أن يكون في حياته كلها مطيعا لله جل وعلا، ممتثلا لأمره، مقيدا بقيود الشريعة وضوابطها المباركة العظيمة، فأمره كله له خير. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له. ومن نعمة الله علينا أن شريعة الإسلام دين الله جل وعلا ليس فيه إلا أمر بخير، وليس فيه إلا نهي عن شر. فإذا كان العبد عاقلا بالشريعة، ممتثلا لأوامرها ونواهيها، فهو في خير في حياته كلها. كثير من الناس عندما يصاب بمصيبة ينهزم إيمانيا ويبدأ يبحث عن حل لمصيبته أو مخرجا عن المرض أو من المرض الذي أصابه أو السحر الذي حل به أو غير ذلك، بأي أمر سواء كان موافقا للشريعة أو مخالفا لها. وفي هذا المقام يدخل على كثير من الناس أنواع من الضلالات والأباطيل، وهي تروج عليهم إما من جهة ما يسمى بالتجربة، فلان جرب وعلان جرب، وإما أن تدخل عليهم من جهة دعاة الضلالة وأئمة الباطل الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأئمة الضلال هم الذين يروجون للباطل ويروجون للشرك وينادون للشرك على المنابر بين الناس، ويحسنون الضلالات لعموم المسلمين، فيقع العوام والجهال في الضلال بسبب ترويج دعاة الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد أن المسلم يجب عليه في كل أحواله أن يكون مقيدا بقيود الإسلام، لا يخرج عن حد الشريعة في حال من الأحوال، لأنه سائر إلى خير بإذن الله تبارك وتعالى. نعود فنقول: إن كثيرا من الناس ينهزم إيمانيا ويبدأ يبحث عما يتعلق به لعلاج مصيبته أو للشفاء من مرضه أو لزوال الشرك عنه، ولهذا يقولون إن المريض يتعلق بالأشياء الهشة الواهية، أي أي شيء يسمع به يطلبه دون أن يعلم هل هو مشروع أو ممنوع، لا يفكر في هذا أبدا. والمسلم الموحد صاحب التوحيد الخالص ليس هذه طريقته، يتأمل في الأمر هل هو موافق للشريعة أو مخالف لها، فإذا كان موافقا للشريعة فعله. والشريعة جاءت بالتداوي كما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي الوقت نفسه الشريعة جاءت بالنهي عن أمور كثيرة يفعلها الناس للتداوي وهي تضرهم ولا تنفعهم. جاءت بالنهي عن السحر والشعوذة وزيارة القباب والأضرحة والأودية بنية الاستشفاء والذبح لغير الله بنية الاستشفاء، تضرهم في دينهم ولا تنفعهم في دنياهم، فلا فائدة فيها لا دينية ولا دنيوية. وقد قال عليه الصلاة والسلام للمريض الذي علق في عضده حلقة من صفر، يعني من نحاس، رأى مريضا يعلق حلقة من نحاس على عضده لأنه يشكو ألما في عضده، فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا وألما، وإنك إن مت ما أفلحت أبدا، فهي لا تنفع في الدنيا وتضر في الآخرة، فأي خير يرجى من ورائها؟ فالمؤمن يبتعد عن ذلك كله ويكون دائما متقيدا بقيود الشريعة وآدابها، سواء في باب الرقية أو باب العلاج عموما، فلا يتعالج بشيء إلا وقد علم أنه علاج مباح مشروع ليس فيه محظور. تصور أيها المستمع الكريم، لو أن إنسان اشترى دواء فإنه أو وصف له دواء فإنه يقتضي منه أو العادة تقتضي منه أنه يقرأ الوصفة والتركيبة ودواعي الاستعمال وعدد الجرعات وما هي المحاذير، هذا في الدواء العضوي الذي قد يضر العضو وقد يضر البدن، وقد وأكيد أنه لا يضر الإنسان في شيء آخر، فرغم ذلك تراه يتحرز ويحترز ويتوقع كثيرا من الأدوية التي تجلب له الآثار الجانبية كما يزعمون. فكيف بالأمر إذا كان الأمر يتعلق بضياع دين الإنسان وضياع آخرته؟ والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة الجديدة للكلام على الرقى والتمائم، وموضوع الرقى والتمائم من الموضوعات المهمة جدا التي يحتاج إليها الناس في كل الأوقات وفي جميع المجتمعات، والناس في هذا الباب عندهم إهمال كبير لضوابط الشريعة. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، الرقية والتميمة. وانظر في حال كثير منهم عندما يصاب هو أو يصاب قريب له، تجدهم يفدون على المشتغلين بالرقية والشعوذة دون أن يدري عن حقيقة رقيته وحال الراقي، ولا يبالي لو كان الراقي متقيدا بضوابط الشريعة أم لا. فالاسترقاء أيها الإخوة الكرام إذا لم يكن موافقا للشريعة فهو ينافي التوكل، والأولى بالعبد ألا يسترقي حتى بالقرآن الكريم، أي لا يطلب الرقية من الناس حتى ولو كانوا يرقون بالقرآن الكريم، لأنه بذلك ينافي تمام التوكل على الله عز وجل، ويخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ف فكيف إذا كان الأمر متعلقا برقيا المشعوذين والجهلة والمضلين؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يذهب أحد لكي يسترقي أو يرقي نفسه عند شخص آخر، بل يفوض أمره إلى الله عز وجل ويلجأ إلى الله جل وعلا ويلح عليه ويقرأ على نفسه، مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون لما جاء يشتكي من ألم في جسده، قال: ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل 3 مرات بسم الله، و7 مرات قل: أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. فعلمه عليه الصلاة والسلام أن يرقي نفسه بنفسه. وأما باب التمائم فالضلال فيها باب واسع، وتعلق الناس طالبين من جهته الشفاء أمر لا حد له، وهو يدل على سفه العقول ونقصها ورداءتها وبعدها عن هدي الإسلام ودين الله تبارك وتعالى. فالباب الذي سنتناوله إن شاء الله باب مهم جدا، والكل يحتاج إليه حتى يكون على علم بهدي الكتاب والسنة. وفي هذا الباب الذي سنتناوله يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهنا فائدة أيها الإخوة الكرام، تأخذ من العنوان المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم مع الرقى والتمائم. فهو قبل أن يرقي أو يصنع تميمة ينظر ما جاء فيها من الشرع، من القرآن ومن السنة، تعويلا عليهما. فما قال له الشرع جائز فعله، وما قال له الشرع مكروه أو حرام تركه. فهذا هو المسلك المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من أدلة ونصوص ذكر فيها حكم التمائم وحكم الرقى. ولاحظ هنا بين هذا العنوان في هذه الترجمة والعنوان السابق في الترجمة التي قبلها، قال: من الشرك لبس الخيط الحلقة والخيط ونحوهما. في الأولى قال من الشرك، وهنا قال ما جاء في الرقى والتمائم. فالأولى شرك لا داعي لأن تبحث، وهنا يدل على أن الأمر فيه ما يجوز وفيه ما لا يجوز، لأن ذلك الأول لا تفصيل فيه، فهو من الشرك البين في جميع أحواله، يلبس حلقة، يلبس ودعة، يلبس وتر، يلبس خيط، فهو من الشرك. بينما هنا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى فيها تفصيل والتمائم أيضا فيها تفصيل عند أهل العلم. ولهذا كانت عبارة المؤلف دقيقة جدا، الباب الذي قبله قال من الشرك، والباب الذي بعده قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل من الشرك كذا وكذا. لماذا؟ لأنه منه ما هو شرك ومنه ما هو ليس كذلك. فعقد هذا الباب الدقيق في بيان المقصود، باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقية كانت معروفة حتى قبل الإسلام، لكن ما الذي يقرؤونه؟ يقرؤون ضلالات وأباطل وطلاسم وأسماء شياطين واستعانة بغير الله وأشياء من هذا القبيل. ولما جاء الإسلام منع الضلال فلم يبق إلا الحق. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقية قال اعرضوا علي رقاكم، وهذا يدل على أن الرقية موجودة. ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وهذا يدل على مشروعية الرقية إذا خلت من مخالفة الشريعة، وإذا خلت من المانع الشرعي، وإذا خلت من الشرك. ولهذا أهل العلم وضعوا ضوابط للرقية. أول ما وضعوا من الضوابط للرقية المشروعة قال أن يكون أو أن تكون خالية من الشرك، لأن أكبر مصيبة تكون في الرقية هي الشرك بالله عز وجل، خاصة عند أهل الباطل والدجاجلة وأكلة أموال الناس بالباطل، متقربين في ذلك إلى الجن والشياطين بأسمائهم ونحو ذلك طلبا للشفاء والعافية. فالشرك والضلال فيها كثير، ولهذا الضابط الأول أن تكون خالية من الشرك، لا استعانة ولا منادات بأسماء الشياطين، ولا تمتم غير معروفة، لأنك لو أخذت أي رقية من رقى المعوذين فسترى فيها أسماء الشياطين، ورقياهم ليست واضحة، ولهذا يأتون بها متمتمين مطلسمين بكتابة عشوائية غير مفهومة غامضة فيها خطوط وفيها مربعات وفيها حروف وفيها رموز لا يفهمها أي واحد، وعندهم أن وهم يرمزون بذلك إلى أسماء الشياطين والجن استعانة بهم، وعندهم أن المريض يأخذ التعازيم على عمى لا ينبغي أن يسأل، ويقول له الراقي إياك أن تفتحها، لو فتحتها بطل مفعول الرقية، ولو فتحتها ربما تموت، فيصبح خائفا من الراقي ومن هذه التعازيم التي يحملها، فيصبح معلقا أو متعلقا بالشرك في عنقه، فيلعبون بالعوام والجهال. إذن الشرط الأول أن تكون الرقية خالية من الشرك ومن الدجل، والشرط الثاني أن تكون بالقرآن أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ألا يعتقد فيها الشفاء، لأن الشفاء من الله، لأنك قد ترقي نفسك برقية مشروعة بالقرآن وبالأدعية النبوية وقد يتأخر الشفاء، لأن الشفاء من الله تعالى، فيكون القلب متعلقا بالله لا بالسبب. أعود وأستدرك على نفسي فأقول أن الرقية كانت موجودة منذ القدم، قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من راق قيل فيها معنيان، المعنى الأول من يرقيه، من يرقيه، والمعنى الثاني من الملائكة سيرقى بروحه، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، من راق من يرقيه أو من سيرقى بروحه هل هي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ وقيل من راق القائل أهله يقولون من يطلب له رقية، وكل رقية باطلة إلا ما دل الإسلام على مشروعيتها. لا يكفي في الرقية أن يقال فلان جرب، فقد يكون الأمر من قبيل الاستدراج. ولاحظ أن هناك فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، أن الرقية قبل أن تفعل ينبغي أن تعرض على السنة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه، فما بالك فيما في الأزمان التي بعده. قال المصنف: باب ما جاء في الرقية والتمائم. وسميت تميمة طلبا للتمام من جهتها، فهم يعلقونها طلبا للتمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعا عليه الصلاة والسلام عليه بنقيض قصده. والمؤلف قال باب ما جاء في التمائم والرقى، لأن التميمة إذا كانت من القرآن ففي تعليقها خلاف بين أهل العلم. أما غير القرآن مثل الخرز والودع والنحاس والحديد والخيط والوتر، فكل ما يعلق باطل بلا خلاف. والصحيح أن تعليق التمائم المنع حتى ولو كانت من القرآن الكريم. وقد ذكر أهل العلم في تعليل المنع للتميمة التي هي من القرآن أمور عديدة، منها عموم الأدلة في النهي عن التمائم دون أن يخص نوعا في الجواز أو المشروعية، بخلاف الرقية فالمنع فيها إذا كان شركا، وأما التمائم جاء المنع مطلقا. ثانيا، أن في تعليق التميمة من القرآن تعريض للقرآن للامتهان، كالدخول للأماكن النجسة وكتغير أحوال الإنسان وغير ذلك. ثالثا، من باب سد الذرائع وحماية لحمى التوحيد، فقد يعلق تميمة على أنها من القرآن، بل أحيانا تكتب آيات من القرآن ويضاف إليها أشياء من الأباطيل، وقد يكون كاتبها امتهانا للقرآن، يمتهن القرآن الكريم، يفعل ذلك تقربا للشياطين. ثم بدأ المصنف يسوق الأدلة كما هي عادته. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري في كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ورواه مسلم في كتاب اللباس باب كراهة الكلب والجرس في السفر. فذكر حديث أبي بشير الأنصاري. في هذا الحديث يقول أبو بشير أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذا السفر متى وإلى أين لم يتبين في الحديث. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول: لم أقف على تعيين هذا السفر. قال: فبعث رسولا، أي أحد أصحابه، وجاء في بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه. بعث رسولا، الرسول من بعث برسالة يسمى رسولا، والرسل سموا رسلا لأنهم بعثوا برسالة. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة لا يبقين في عنق بعير قلادة على الفاعلية. ويحتمل ضبطها لا يبقين فتكون قلادة على المفعولية. قلادة من وتر، من خيط أو وتر، قلادة من وتر، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، شك الراوي. وجاء في بعض الروايات ذكر الأمرين بدون الشك، فالأمر واحد. كان أهل الجاهلية يستعملون الأوتار التي تستعمل في العود والكمانجة وآلات الموسيقى، الأوتار التي تكون من البلاستيك والتي تستعمل للصيد، هذا اسمه الوتر. يستعملونها في الأقواس التي فيها النبل، ويستعملونها فإذا بليت استعملوها في بهائمهم لصرف العين عنها زعموا. يعني الأوتار تستعمل في آلات اللهو وتستعمل أيضا في الأقواس، فإذا بليت استعملوها في تعليقها على البهائم لدفع العين عنهم زعموا. فأولا يستعملونه في آلات اللهو والقوس، فإذا بلي استعملوه في صرف العين، وهذا تعلق بغير الله تعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقطع هذه الأوتار لأنها جاهلية. الباب فيما جاء في التمائم والحديث القلادة من الوتر، فما علاقة الحديث بالترجمة؟ العلاقة بينهما أن هذه تعاليق وكلها تعلق القلب بهذا المعلق، سواء كان المعلق خيطا أو خرزة أو كان حلقة أو قطعة من نحاس، فالحكم واحد. والعلة أنه طلب الشفاء من جهته، فهو تعلق بغير الله جل وعلا. وهذا التعلق على وجهين: إما تعلق على أنه سبب الشفاء فيكون حكمها أنها من الشرك الأصغر، وإما أن يكون تعليقها من جهة أنها في نفسها تضر وتنفع وتعطي وتمنع، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ذكر أمورا ثلاثة وصفها بأنها شرك: قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقد عرفنا أن من الرقى ما ليس بشرك، وهو ما كان متعلق بالأحاديث الآيات القرآنية والأذكار النبوية. وأما قوله الرقى في قوله الرقى للعهدية، يعني الرقى المعهودة عند أهل الضلال والشرك والجاهلية التي فيها تعلق بغير الله عز وجل، فهي الرقى المعهودة المعروفة عند المشركين، فهذه حرام وشرك. أما الرقى الشرعية فهي حق. والتمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق اتقاء العين أو الشفاء من المرض، كالملح والأتربة وبعض التوابل التي يحملها بعض الناس اعتقادا في أنها ترفع أو تدفع. وقد عرفنا أنهم سموها تميمة من جهة طلب التمام من جهتها. أما التولة جاء شرحها عند المصنف وجاء شرحها عند ابن مسعود نفسه رواه راوي الحديث. قال له بعض من سمع الحديث: الرقى والتمائم عرفناها، فما هي التولة؟ قال: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والزوج لزوجته، هذا يسمى تولة. والغالب أنه نوع من السحر، لأن السحر نوعان: نوع يسمى سحر العطف، ونوع يسمى سحر الصرف. سحر العطف يفعلونه لعطف قلب الزوجين لبعضهما البعض، وسحر الصرف صرف الزوجين، فهذا من الشرك. سواء كان أمورا سحرية فهو شرك، أو كان شيء من التعاليق فهو شرك أيضا. وهذا ضياع للدين وضياع للعلاقة الزوجية، لأن الذي يفعل هذا لن ينال من العلاقة الزوجية إلا تشتتا، فلا دين ولا دنيا. الدين لأن صاحبه يقع في الشرك بالله عز وجل، وضياع الدنيا لأن صاحبها لا تزيده هذه التولة إلا وهنا وإلا تمزقا. ففي العلاقة الزوجية هذه الأمور لا تزيد العلاقة إلا تفككا وتمزقا وضياعا. فالذي يريد العلاقة الزوجية الحميدة السعيدة يجدها في شرع الله. جاء الإسلام ببيان حقوق الزوجين، لو طبقت هذه الحقوق لوجد الوئام والمحبة والرحمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. جاء في الحديث ذكر قصة لا تثبت، أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قالت لما سألها عبد الله بن مسعود: ما هذا؟ بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت: هذا شيء كنت أختلف فيه عند يهودي عندما أصاب بشيء في عيني فيرقيني فيذهب عني ما أجد. قال: ذاك شيطان فيخنس في عينك فإذا رقى يسكن. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. والتعلق بكون الفعل يكون بالقلب، وبالفعل يعني يكون بالقلب وبالفعل، التعلق يكون بالفعل بتعلق القلب، ويكون بالفعل بوضع خرزة أو خيط أو وتر أو خيط أو قلادة. بالقلب يكون بالقلب متعلقا بأشياء: ماذا ستجلب الخرزة والخيط والوتر لصاحبه، فهي لا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضرا. بينما من تعلق قلبه بالله رجاء وتفويضا ورغبة ورهبة وطمعا وتعظيما وأملا، فإن الله سبحانه وتعالى يؤتيه ما يرغب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده. وقال الله تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر أو أثرا آخر. قال: وروى أحمد عن رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رواه أحمد وأبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام قال لرويفع: لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس. وهذا فيه علم من أعلام النبوة. ورويفع عاش إلى سنة 50 للهجرة، فأخبر الناس. وهذا الإخبار ليس خاصا برويفع، بل على كل الناس أن يخبروا بهذه التعاليم. ويدخل في هذا جملة المسلمين. يجب علينا أن ندرك أن ثمة مسؤولية عظيمة، لا سيما في أمر الشرك بالله عز وجل، أن نبلغ للأبناء والعيال والجيران والأصحاب وكل من لنا علاقة به، أن نحرص كل الحرص في أن نبلغ هذه التعاليم لنكون من أهل الخير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحجاج في مسجد الخيف، في مسجد الخيف. يعني انتبهوا معاشر الحجاج بأن هذه الأحاديث ينبغي أن تنقل، فالأنفع أن يكون المرء مفتاحا للخير بين الأهل والعائلة والجيران ومن يلتقي به. والمسؤولية أثقل. عليك أيها المستمع الكريم، إذا كان عندك علم بهذا الدين، أن تبلغه، لأنه من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد عرف الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أنه من عقد لحيته أو تعلق وترا أو استنجى بعظم أو برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. وهنا تنبيه أن اللحية زينة الرجل وجماله. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى. والرجل إذا حلق لحيته صارت عنده الموازين منقلبة، يرى أن الزين في غير اللحية، فستنقلب عنده الموازين في كل الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أتركوا اللحى. وقال: خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، أمرا لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى وأخيه: قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وفيه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على هدي من إرخاء اللحى، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء بهم قائلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نسأل الله الهداية للسنة. ففيه نهي عقد اللحية ووجوب إبقائها مرخات. فأهل الجاهلية كانوا يعقدونها استكبارا. قال: أو تعلق وترا، وهذا موضع الشاهد، تعلقه في دابته أو ولده أو نفسه طلبا للشفاء. قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. وقد جاء في رواية: فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وفي رواية: فإنهما لا يطهران ولو استنجى بهما لا يطهران، فإني منهم بريء. وهذا في غاية التهديد، وهذا في غاية التهديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. سعيد ابن جبير وهو من علماء التابعين قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. عدل رقبة يعني فككتها ليس في الدنيا، وإنما أنجيتها من النار. عدل رقبة قد تكون في الدنيا، وهذا شيء عظيم، لكن أعظم منه أن تعتق رقبة من النار، كما يدعو المؤمن أن من ربه سبحانه وتعالى في أيام رمضان، وأن هناك كل ليلة يعتق الله الرقاب من النار، ويعتق الله تعالى يوم عرفة. نسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار. قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال: وله عن إبراهيم، المراد به إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غيرها، والمراد كانوا يكرهون هم أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يشرب قلوبنا التوحيد، ويبعد عنا الشرك صغيره وكبيره وخفيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.